بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا المشاهدين، نحمد الله عز وجل على هذا التوفيق وهذا الابتلاء، هذا النجاح وهذا الاختبار. نحن في اختبار كبير مع أنفسنا أمام الله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن ننجح في هذا الاختبار وهذا الامتحان وهذا الابتلاء. احنا في حالة فوز الحمد لله، المشروع الإسلامي الرمز الإسلامي نال التوفيق والفوز والنجاح، لكن في حقيقة الأمر نحن في ابتلاء كبير ونحن في اختبار كبير. ندعو الله عز وجل أنه ينصرنا فيما هو آت. بأكرر الترحيب بإخواني الكبار وعلمائنا الأجلاء دكتور صلاح والشيخ نشأت والدكتور عبد الرحمن، مرحبا بكم أجمعين. هو طبعا الأصل أن أنا الآن أنا الضيف عليكم، يعني أنتوا أصحاب المجلس وأنا دخلت عليكم ضيفا، مرحبا بكم أجمعين.
سعداء بيك دكتور عاطف ودورك يعني.
طبعا الحوارات كانت ممتدة والكلام كان طويل، لكن تعالوا نقلب الترابيزة. يعني الأصل إن احنا نقعد نتكلم عن الرئيس ونصائحنا للرئيس وطلباتنا من الرئيس لا، أنا أرى إن المشكلة الآن ليست في الرئيس، ولكن المشكلة في المرؤوسين. إحنا بيت الداء، المرؤوسين هم بيت الداء. إذا حسننا وتحسنت علاقتنا بربنا عز وجل وحسننا سلوكنا لعل رئيسنا ينجح، أما وإن احنا هنظل بعيوبنا القديمة فستظل عيوبنا القديمة كما هي. دكتور صلاح نبدأ من اليمين طبعا، يعني وإن كان السن يعني مش في صالحك، لكن يعني خلينا نبدأ من اليمين. خلي كلامنا للمرؤوسين، احنا عاوزين نقول يا شعب مصر، ما لم ينصلح حالكم لن ينصلح رئيسكم. الجملة دي صح ولا خطأ؟
لا شك انها صحيحة، لكن نحن في الوقت ذاته بيقدم الان نموذج قدوة، وان شاء الله ليتقدموا للمسؤولية من كل التيارات يكونون ايضا قدوة. الناس عادة تريد ان ترى شيئين، فيه يعني الافكار اللي هي تم ادخالها الى العقول عبر الاعلام، التعليم، منافذ الفكرية، حتى في خطب الجمعة وغيرها أحيانا كانت بعيدة عن كثير من الحقيقة. الآن هتجد رؤية إلى الفكر وإلى العقل مختلف، فدي بتعالج الشبهات. الشهوات كان مطلوب فتح أبواب الشهوات للناس. أنا من الحقيقة نظرت نظرة إعذار للناس، حتى اللي فسدوا واللي انغمسوا ما كانش عنده متاح ليه بشكل واضح إن هو يشوف نموذج وإنه يسمع رؤية صحيحة. الآن الأمور أعتقد ستتغير كثيرا في إطار ما يعالج الشبهات اللي في الذهن، ما يعالج الشهوات اللي في النفس. وابن القيم يقول العلم يعالج الشبهات والمجاهدة تعالج الشهوات. وعايز أذكر الناس،
فكلنا بس الكلام ده عشان أنا إيه أحضر. أنا متربين على المصطبة وتحت الشجرة وعلى الترعة والكلام ده شوية عايز
الأفكار اللي هتعطى من خلال الإعلام الهادف، من خلال التعليم، من خلال المنابر، الآن هتبقى إن شاء الله فيها رؤية مختلفة. لا شك هتجمع هذا الشعب على الحب والتقارب والمصالحة الوطنية، هتجمعهم على رؤية تقبل بعضنا لبعض، على مشروع واحد، على رمزية مصر في الأمة العربية والإسلامية. فبقى عند الناس هدف كبير جدا، دي بتغير كثير من الأفكار. يبقى الإنسان لما بيقتنع مثلا التدخين يعني مضر، حتى بلاش نقول حرام، لكن هو عنده شهوة مش قادر يمتنع عن التدخين، فانت تعمل له برامج مش بقى مقصود بها انك تغير فكرة في دماغه، لا، انك تغير شهوة هو نفسه غير راضي عن نفسه. يعني انا شفت في تركيا حاجة الحقيقة عجيبة جدا، حاطين في دعاية بتاعت حزب الحرية والعدالة هناك،
العدالة والتنمية،
حاطين صورة واحد قاعد جنب ازازة خمرة كبيرة كده وبيقول للحزب ساعدوني اتخلص منها، انا تعبت منها. فالمساعدة هنا مش بس مساعدة فكرية، مساعدة نفسية. ولا شك ان التيارات الإسلامية عندها رؤية في معالجة هذه الجانب من الشهوات، فهنساعد الناس مع الإعذار زي ما بقول لحضراتكم. الناس قبل مرحلة الثورة لا كان في فكر ولا كان في مساعدة الناس ان هو يعالج مشكلة هو مش راضي عن نفسه.
يعني حضرتك تقصد ان احنا هنتبنى ثقافة التغيير؟
بالضبط،
وإحنا هنتغير.
بالضبط، فاحنا نساعد الناس، وناس ان شاء الله يرجى انهم يتجاوبوا. الشاهد عندي انهم يتجاوبوا ايه يا اخي؟ الثورة، الناس اللي حضرت الثورة دي هم الناس اللي كانوا بيعملوا حاجات كتيرة جدا سيئة، لكن لما وجد في الميدان ما بقت في أخلاق الميدان، أخلاق رائعة جدا، أخلاق حلوة. واحد مسيحي بيروح يجيب مية من بعيد ويوضي اللي جنبه، وبعدين يقول طب أوضيك، يقول لا أصل أنا مسيحي. دي ما كانتش موجودة قبل كده. المصريين إذن فيهم حاجات كتيرة كويسة، لما تجد الفرصة هيبقى كويس.
شكرا دكتور صلاح. شيخ نشأت، يعني اتفقنا أنا والدكتور صلاح في المبدأ، والتفاصيل ربما نختلف فيها. لازم احنا نقر بأمر واقع وخطورة قائمة. واحنا زمان كنا بنقول لبعض هذا الكلام، انه التمكين لسه بدري، وانه مثلما تكونوا يولى عليكم، وانه الشارع لسه في مساحة وبون شاسع ما بينه وما بين القناعة بالمنهج. طيب ربنا ادانا فرصة منحة وهي اختبار، واحنا الان حتى لما شفنا انه الارقام بتقول انه نصف المصوتين اختاروا فيما يبدو لنا اتجاه، ونصف الاخر معاكس، رغم ان احنا يبدو لنا انه الحق بين والباطل بين، لكن اللي انت تشوفه باطل بيشوفوه هم حق. اذا احنا مشوار التربية اللي اشار اليه الدكتور صلاح اللي هو تغيير الثقافة، مشوار يبدو للبعض كأنه هنعمل برنامج تلفزيوني الناس تتصلح، هنعمل شوية بوسترات الناس تتصلح. المشوار ده حضراتكم اللي قائمين على أمر التربية والدعوة مشوار طويل. إزاي إحنا في شعارنا المشكلة الآن في المرؤوسين وليس في الرئيس؟ نجاح الرئيس ونجاح مصر هو نجاح المرؤوسين اللي هم إحنا، مش مرسي. سيبنا نقول مرسي لأنه بقى رئيسنا فبقى بتاعنا، أجير عندنا وخدم عندنا زي ما هو قال لنا. إزاي نحل مشكلة التربية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العباد حين كلف العباد كلف كل نفس على حداها. رب العباد كلف كل إنسان على حدا، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تكاليف الله لنا جميعا كل على حسب وسعه وطاقته وإمكانياته. هذا الوسع وهذه التكاليف نحن مطالبون أن نوصلها للقواعد. هذا دور الدعاء، دور العلماء، دور المربين، دور الإعلاميين، دور المدرسين، دور أساتذة الجامعات. لابد من تحرك على كل المستويات للأخذ بنواصي بعضنا. من يعرف يلزمه أن يعرف من لا يعرف، من يحسن يلزمه أن يعلم من لا يحسن، بل هذا أصل الدين. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لابد من التناصح فيما بيننا، ولابد من فتح هذا الباب على مصراعيه. مطلوب كل إنسان منا أقرب الناس إليه وأكثر الناس احتكاكا به أن يسعى في تغييرهم. المجتمع لن يتغير من رئيس الدولة، لكن يتغير من كل إنسان يملك هذا الأمر، أمر التغيير، يعتقد هذا المعتقد، يؤمن بأن التغيير واجب عليه في حدود بيئته ومجتمعه الصغير اللي بيحيا فيه. لو كل إنسان فينا بدأ، ممكن واحد في قرية يغير أهل القرية، واحد في قبيلة يغير أهل القبيلة. هذا الكلام دين، والصحابة لما أعملوا ذلك وصلوا لمرحلة ما عاد بين اثنين من الصحابة مشكلة، خلافة أبو بكر الصديق بالكامل، وتولى فيها القضاء عمر، لم تعرض على قاضي القضاء عمر وزير العدل قضية واحدة، حتى جاء لأبو بكر يقدم إقالته، يقول يا أمير المؤمنين أقلني من هذه الوظيفة. قال أتفر مسؤولية عمر؟ قال لا، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ إذا كان بيننا التناصح وكل إنسان منا يحرص على أن يكون ناصح أمين مع الناس من حوله، يقينا لن توجد بيننا مشاكل، بل ستحل مشاكلنا في بداياتها بل في أساسها. هذا الجانب الخطير غيب عن الأمة سنين. أمر الحسبة وأمر التغيير، التناصح الناس كان جريمة، كان جريمة، ومن ينصح يعتبره أمر معروف ونهي عن منكر يعتقلوه ويعذبوه. هذا الجانب الخطير الذي ضيع في الأمة على مدى سنين كان نتاجه أن نشأت أجيال حتى المشتاق للدين، حتى الراغب في معرفة الحق، حتى الراغب في الوصول للحق، صار لا يسمع الحق إلا مختلطا بالباطل عن طريق وسائل الإعلام. صار الدين لا يعلم إلا من قنوات لا تحسن التعليم. هذا الواقع المر عشناه على سنين. في الفترات التي أذن فيها أو أذن الله عز وجل فيها لتحرك الناس، كنا بنجد الفارق الكبير جدا بين أخلاقيات الناس وبين المراحل اللي يعطل فيها هذا الجانب. في فترة الستينيات الناس من الخوف ساءت أخلاقهم، ساءت عداواتهم، ساءت أنانياتهم، كثرت أنانياتهم. لما أذن بفضل الله فترة السبعينات بالتحرك والدعوة، الأخلاقيات تغيرت، نسبة الجريمة في مصر قلت. لما عدنا مرة أخرى في فترة مبارك أو لا مبارك لمرحلة القهر مرة أخرى، عاد الناس إلى هذه المرحلة. مجرد أن انفتحت طاقة لتلاقي الناس فقط مع بداية الثورة، وجدنا أخلاقيات في الميدان، لا أقول في الميدان وحده، بل حتى من لم ينزل للميدان، أخلاقيات الناس حين توقف الأمن عن عمله ونزلت لجان في الشوارع، كان بين الناس تآخي، توادد، تواصل، أخلاقيات موجودة في الشعب المصري في فطر الناس مركوزة، ما بدت إلا لما أتيحت لها الفرصة التي استطاعت من خلالها أن تظهر ذلك. وأنا شخصيا ما كنت أتصور أن أجد هذه الأخلاقيات تظهر فجأة وبهذا الكم الكبير ومن هذا الكم الكبير.
حضرتك متفائل؟
الأمل في الله كبير.
والتربية دي هتاخد كرقم مدة قد إيه؟
تأخذ وقتها.
قد إيه؟
تأخذ وقتها، يعني
من إلى؟
أنا من خلال جولاتي في, 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 في كثير من قرى مصر الحقيقة زلت، يعني نزلت قرية من القرى في المنيا، أهل القرية جميعا كنت في ذهول، أهل القرية جميعا في انتظامهم، في أدبهم، في أخلاقياتهم، كنت في ذهول. فسألت، القرية أخلاقها تختلف عن كل قرى؟ قال يا شيخ، من الله علينا بأحد علماء الأزهر، رآنا يوما في سامر حول ساحر يلعب بلاعيبه، وقفنا 3 ساعات والرجل يشهد. بعد أن فرغنا قال أيكم مل حال رؤية هذا له؟ قالوا لا أحد. قالوا كيف تملوا إن وقفتم بين يدي الله عز وجل؟ وأخذ يجمعهم في المسجد. طب وأوقات الفسحة وغيرها؟ قال ليت الله يكون بينكم بعيد عن الإعلام، لكن بالتلاقي فيما بينكم، بالتزاور. بدأ ينظم لهم زياراتهم، ينظم لهم صلة أرحامهم. فوجئت بأن القرية بأكملها تحولت أخلاقها بفرد. قرية أخرى دخلت فيها ذهلت، داخل المسجد في وقت درس لم يرتب له إلا قبل أذان المغرب بنصف ساعة، استأذنوني في إلقاء المحاضرة وأعلن في الميكروفون أن هناك محاضرة في المسجد الفلاني. فوجئت بأن الناس أمامي رص رص لم أكن أتخيلها، كبار السن بأدب عالي جدا في الصفوف الأولى، الخمسينات، الأربعينات، الثلاثينات، الأطفال، كأنك وضعتهم بمسطرة. فأنا حقيقة المشهد أخذ قلبي. سألت، يستحيل أن يأتي هذا المشهد؟ عفوا. قال يا شيخ، من الله علينا هنا في هذه القرية 75% من أهل القرية يحفظون القرآن، وال25 في الطريق، ربوا في الكتاب، المدارس الحكومية أغلقت وكل طلابهم في الأزهر. قلت هذا أدب القرآن.
خلاص. جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. الشيخ نشأت جزاه الله خيرا كأنه حط المسؤولية عليكم، قال أحد علماء الأزهر الأجلاء، يعني ربنا أنعم على قرية بي فانصلح حاله، وقرية أخرى اهتمت بالكتاب وبالقرآن فانصلح حاله. إذن المبتدأ من عندكم والخبر من عندنا، فعاوزين الخبر وإحنا علينا. ونعود للقضية الأم، قضية إن إحنا، ودي قضية مهمة، يعني أنا أصرت إن إحنا نتكلم فيها عكس اللي بيتقال. المشكلة مش في الرئيس، المشكلة فينا إحنا، هنكون إيه إذا فضلنا زي ما كنا احنا في عهد مبارك خلاص، إذا حتى تحسن عهد دكتور مرسي يبقى تحسن بنسبة وجيزة، لأنه هو فرض، وحتى لو بقى معاه بطانة كويسة ربما، لكن لازم الإصلاح يأتي من القمة والقاع معا فيتقابل فيأثروا المشوار.
أثرت عليه اللي كنت حقوله، طيب. لأن أنا مش موافق على المقدمة التي بدأت.
كويس جميل. احنا
وهي انه ايه انه لا لا المسألة الاصلاح من كل
من الجهتين،
من الجهتين بالتأكيد ندعو الشعب طبعا. انا في الاول عايز اقول انه ما نحن فيه الان من فضل الله سبحانه وتعالى، هذه القنوات الطيبة الكريمة التي تقدم هذا التعليم وهذا الوعي وهذه التوعية لا شك تركت اثرا كبيرا جدا في سنوات قليلة، وهذا يؤشر الى امكانية التغيير وإمكانية التحسين بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني حضرتك لك دور كبير طبعا في هذا المجال، وإخواننا العاملين في مجال القنوات، ونرجو أنه في المرحلة القادمة يكون الدور أكبر وأعظم، وتكون مستوى المشاهدة وتفاعل الجمهور أكبر من خلال طرح القضايا بشكل أكثر قربا من الناس لطرح الإسلام كله، وليس طرح قضايا تبدو وكأننا نتكلم في دين يتكلم عن أخلاق ولا يتكلم عن باقي جوانب الحياة، يعني لأنه ديننا شبكة متكاملة ترتبط المبادئ والأخلاق والعبادات فيه بالاقتصاد وبالسياسة وبكل مجالات الحياة، وهذا هو التغيير الحقيقي الذي نريد أن يحصل. أنا عايز أقول أنه إحنا محتاجين الاثنين، وإذا كنا فيما مضى كانت مشكلتنا الكبرى هي من الرئاسة، فأعتقد أننا بإذن الله سبحانه وتعالى وأملنا في الله كبير وأملنا في الدكتور مرسي أنه مقبلين على مرحلة جديدة. عايز أقول معلش هتبقى سير في الاتجاه العكس اللي حضرتك بتقوله، بس عشان نوزن، انت وزنتها الآخر قلت من الجهتين. سيدنا معاوية رضي الله عنه دخل عليه أويس أبو الأسود الخولاني وقال له يا معاوية لا يزال الناس بخير ما صفت لهم رأس عينهم وأنت رأس عيننا. يعني باختصار عشان إخواننا المشاهدين يكون صورة واضحة، إذا كانت عين المية بتطلع مية نظيفة حتى لو المجاري اللي بتمشي فيها المية مش نظيفة فتلقيا سوف ايه
نظف،
سوف تنظفها وسوف يصل الماء النظيف الى الكل. لو العين اللي بتطلع المية بتطلع مية مش نظيفة والمجاري زي الفل فسوف تتسخ المجاري، لأن العبرة في النهاية بعين الماء والناس على دين ملوكهم. بقوله انت رأس عيننا، الامام والحاكم والرئيس هو رأس العين، فمتى كان هو صاحب ضمير حي وصاحب خلق حقيقي وصاحب إرادة حقيقية في خدمة الوطن وصاحب رغبة حقيقية في خدمة الناس، فسوف تبدأ هذه الصورة في الانتقال عبر المؤسسات التالية له والتابعة له والعاملة معه بشكل طبيعي. يذكر العلماء على ذكر أن الناس على دين ملوكهم أن الناس في عهد سليمان بن عبد الملك كان يهتم بالطعام، فكان غالب كلام الناس إذا تقابلوا يسألون عن أسعار الطعام، وكان رجل مشهور بحب الأكل. يعني في عهد الوليد بن عبد الملك كان مشهورا بالبناء، فكان الناس إذا تقابلوا في الأسواق كان معظم سؤالهم عن البناء والأسعار وإلى آخره. في عهد عمر بن عبد العزيز كان عن العلم والعدل، فكان الناس إذا تقابلوا يسألوا بعضهم بعضا كيف حالك وكيف عبادتك وكم حصلت من العلم. أعتقد إن شاء الله مع دكتور مرسي نحن مع عالم مع خلق
عهد مبارك. كان بقول له آخر نكتة
مع آخر نكتة فإن شاء الله يعني هذا يوجب بقى على الجميع أن احنا نبدأ ننظر للمرحلة الجديدة بشكل آخر. كان الكل ينظر أنه المجتهد اللي بيجتهد في أي مجال يعلم أن ثمرة اجتهاده ستسرق لصالح المنتفعين والوصوليين، ويعلم أنه في النهاية لن يسمع له ولن يسمع لنصيحته، ويعلم أنه في النهاية سوف يرمى بأشنع الأوصاف مع حبه لوطني وبذله الجهد، في النهاية سوف يرمى هذا خلف ظهره، ولذلك كان الكل على الفهلاوة. نحن داخلون إلى مرحلة جديدة، أقول نحن العلماء والمعلمون والمربون وفي كل المجالات نحن أمام مشروع جديد. المشروع ليس فقط مشروع تثقيف وتعليم، وليس فقط مشروع تربية وتوجيه، المشروع مشروع عام يلتقي فيه الجميع. المعلم لازم تبقى وزارة التربية والتعليم من مرة أخرى، التربية والتعليم وليست وزارة التعليم فقط. لازم الجامعات والمعاهد تبقى ليست محاضن تعليمية فحسب، وإنما محاضن تربوية، مش تربوية فقط على الأخلاق، تربية سياسية وتربية اقتصادية وتربية أخلاقية وتربية في كل المجالات، بحيث يخرج الشاب من الجامعة عنصر حقيقة فاعل ومجتهد يقدم شيء للمجتمع. لازم احنا في الشارع في تعاملنا، انا بقول وانا كنت اقول دائما للامام والخطيب باعتباره عنصر او رمز العلم والمعرفة والثقافة الاسلامية في المجتمع، يجب ان تكون يده في كل مصالح البلد. لازم يبقى عضو في الجمعيات التي تعمل على مصالح الناس، لازم يبقى هو الداعي الى كل الفعاليات الطيبة ومقدم الناس في هذا الامر. لنفترض انه بيتتم عملية تنظيف للبلد مثلا، يجب ان يكون الامام والداعية على رأس القائمين بالموضوع. لنفترض ان هناك مشروع تشجيع للشباب على مشروعات صغيرة، يجب ان يكون الداعية على رأس الذين يشجعون الشباب ويذكرهم بالله ويذكرهم بصحة العمل ويذكرهم بالحق. هذا كله سوف يطرح لنا ليس مجرد شباب متدين وهادئ، إنما شباب متدين وهادئ وناضج عمليا يقدم شيئا للمجتمع. حضرتك سألت شيخ نشأة سنين قد إيه؟ التربية ليست لها مدة، التربية عملية مستمرة،
لكن المشوار مش قصير.
لا إطلاقا،
يعني أنا كنت أقصد أسأل
إطلاقا إن هذه عملية مستمرة وفكرة ليس في الإمكان أبدع مكان مرفوضة، إنما باستمرار لابد أن يحس الإنسان أن بإمكانه أن يكون أحسن أخلاقيا علميا ثقافيا اقتصاديا على كل المستويات. لازم يبقى باستمرار العنوان اللي مشغل الجميع إنه فيه لسه أحسن، أنت تحسنت النهاردة لكن بكرة فيه أحسن، تستطيع غدا أن يكون أفضل، ما بعد غد أن يكون أفضل، بحيث نجد الأمة وهي كل يوم بالفعل بتتقدم. زي ما ذكر الدكتور صلاح فكرة تركيا، ما هي القضية مش يعني المسألة مش مناموش وصح يلاقوا نفسهم بيتقدموا في حركة وفي عمل وفي جهد تشترك فيه كل الهيئات، الإعلام والتعليم والصناعة إلى آخره.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا الدكتور عبد الرحمن. الدكتور صلاح، الدكتور عبد الرحمن قال معنى جميل، إنه الرئيس اللي هو المنهل أو المنبع بتاع الماء، والشعب اعتبره أو المجتمع المجرى، لكن لو المنبع نفسه بيدينا مية جاية من أثيوبيا ومن السودان جميلة، وإحنا بنرمي في النيل مجارينا والميتة بتاعتنا، المية على ما توصل البراجيل عندنا في البلد هتبقى برضه زي ما بتوصل فاسدة. يعني لازم الاثنين. ناخد جزء مهم، لان انا عاوز اركز على انه اذا احنا ما تصلحناش انا مش هبقى عندي امل ولا متفائل. احنا عندنا نموذج حابب اقف عنده وقفة خاصة من منظور العلماء، وهو الاعلام. اخواننا وحبايبنا من الاعلام كان لهم دور سلبي شنيع عنيف
لبعضها
هدام، يعني لمعظمهم، يعني عشان اذا بنعمل احصائيات يطلع ان الأغلبية كانت معاكسة. وعاوزين نقول إذا فضل الإعلام على ما هو عليه، لأن الإعلام بيلوث المجرى. أنت بتنزل مية في المنبع كويسة، هو بيجي في الطريق بيرمي فيها زبالة وبيرمي فيها مواد سامة ومواد كيماوية وصرف صحي، فبيعاكس. عاوزين نقول رسالتين قصيرتين للشعب، انه طول ما هو ما بيشجبش الاعلام المضلل وبياخد منه موقف مش هنقدر ننجز الا ببطء شديد. ونخاطب اهل الاعلام نفسهم ونقول لهم احنا متعشمين خير، وفي عهد الدكتور مرسي ما احناش في عداء، ربما كان في شوية تنابز شوية شد، وانت ممكن تكون من اصوات اصحاب الاصوات العالية، بنقول لهم تعالوا يا دكتور توفيق عكاشة، يا لميس، يا حديدي، يا عمرو أديب، يا اون تي في، يا سي بي سي، تعالوا نفتح صفحة جديدة بقى مع بعض، خلينا وطنيين، مش هنقول خليك، خلينا كلنا وطنيين، خلينا كلنا مخلصين للوطن. تقول لهم ايه هؤلاء وهؤلاء؟
انا عايز اقول لاخواننا الاعلاميين رقم واحد ان مصر دي بلدنا كلنا، واذا كان يعني خلينا نقول احنا اخطأنا ولا انتوا اخطأتوا، كلنا كان لنا ايجابيات وسلبيات، انما في ثلاث اشياء اللي عايز يدخل في اي دايرة منها يجي يركب في الترس بتاع نهضة مصر ويشتغل. في بعد اسلامي، ودي شيوخنا وعلمائنا واللي اختاروا العالم الجانب الاسلامي حقه، يعني زي ما بيقول لا إكراه في الدين، ما هي ذات وجهين. البعد العربي، وفي اخلاق العربي الاصيل، في البعد الانساني. خد لك دايره من دول، سواء علماني، ليبرالي، مسلم، مسيحي، رجل، امراه، قول والله انا هدخل على مشروع النهضه من البعد الاسلامي عشان انا عايز اصلح دنيا واخرتي. واحد بيقول لك والله لا انا لسه لغايه دلوقتي مش مقتنع ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحن مبعوثين. انا راجل عربي، وكان نزار قباني يقول انا يا صديقه متعب بعروبتي. بس العروبه دي لها اخلاق، انك تنقذ الانسان المحتاج من غير ما ما ما, ما تقول والله وتبع العيله بتاعتي ولا العيله الثانيه. لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يبقى شجاع في قول كلمه الحق، ان يبقى كريم، ان يبقى يعني اخلاق العربي. طب واحد يقول لك والله انا يعني بصراحه، واحنا شفنا هذول الناس بره، يعني انا كافر بالعروبه، والعروبه ديت ما كانوا الا شعوب متخلفه الى اخره، وبالاسلام لان انا يعني. طب يا اخي في اخلاق انسانيه بيتوافق عليها البشر والناس، لكن ما يصحش في الاول والاخير اللي يبقى عندك لا اخلاق عروبه ولا اسلام ولا اخلاق الانسانيه. خلينا في اي دايره نتفق، احنا بنطرح ثلاث دوائر. ادخل لمشروع نهضة مصر، مش من خلال الدكتور مرسي، ولا مشروع نهضة مصر اللي هو اصلاح مصر، من اي دايرة من الدوائر دي، واهلا وسهلا.
جزاك الله خير، من باب الجدعنة حتى والرجولة.
بالضبط.
فضلت الشيخ نشأت العلماء والدعاء، يعني انا ارى ان هم رقم واحد في المسؤولية. يعني احنا فضلنا نقول إرادة، وقلنا مرجعية إسلامية، وحضرتك وانتوا الثلاثة من اللي وقفوا مع الدكتور مرسي من أول لحظة، وكان الشعار المرجعية الإسلامية، وكانت المحور المرجعية الإسلامية. والمرجعية الإسلامية زي ما اتفقنا خلاص مع الدكتور عبد الرحمن انه هتيجي من فوق وأيضا من القاعدة، والقاعدة عاوزين العلماء يقوموا بدور عظيم وما يناموش. ومفهوم العلماء بالمفهوم الكبير، العلماء والوعاظ والمحافظين وبتوع الجمعيات الأهلية اللي موجودة في المساجد والأعمال الخيرية والمستوصف، العمل الدعوي ككل هيبقى هو الكتف رقم واحد في دفع عربة النهضة والتنمية. تقول ايه للعلماء بمفهومهم ده الواسع عشان ما نضيعش الفرصة؟
انا استأذنك، العلماء لهم دورهم، لكن انت بتقول الدور الاول، انا بقول لك الدور الاول للافراد نفسهم،
الشعب.
رب العباد خلقنا واعطانا من المواهب ومن الملكات ما يكفينا للعطاء بل الرقي بعطائنا. الجانب ده جانب خطير وغيب عن الناس، غيب عن الناس، والشارع كلف من خلاله. اي انسان منا له قلب ينبض وروح تعلقت بها الامال، تعلقت بها الاماني، تعلقت بها المواهب، تعلقت بها الطاقات. الانسان مش مادة فقط، لكن روح ومادة. قلب ينبط بيحرك جسد هذا الإنسان. أي عمل بيصدر من إنسان، العمل البدني مرحلة متأخرة، بل إن شئت تقول سادس مرحلة. اي عمل بيبدأ في القلب اولا، بخاطر، ان ارتضاها القلب تحولت لفكرة، ان ارتضاها القلب تحولت لهمة، تحولت لعزيمة، تحولت لإرادة. عندنا خمس مراحل في القلب. هذه المراحل الخمسة الشارع ركز عليها وجعل عماد العمل عليها. الإنسان إذا أحسن اغتنام همته وعزيمته وإرادته محدش هيستغلها من بره، ده هو المكلف باغتنامها، المكلف بتفعيلها. الشارع حط له القواعد اللي من خلالها يقوى بها ويرتقي بها. رب العباد في تشريعه ما شرعش أحكام فقط عامة، لكن شرح شرع للروح وللقلب في كل المراحل التي يمر بها العمل داخل القلب.
طب الفرد هيعمل ده من نفسه، من اللي عاوز المسير والمشجع والمحفز،
المسير والمشجع والمحفز
العلماء او منظومة الدعوة.
الدور العلماء مطلوب، لكن لازم يفهم الفرد انه مكلف.
كويس.
العالم لازم يروح يفهم.
العالم هيفهم والفرد، والفرد لازم يعرف انه
انت
مكلف.
انت عاوز الفرد يكون جاهز عشان يستقبل من
يستقبل
العالم،
لانه ما كانش عارف انه مكلف مش هيدور على العالم،
لانه القريتين اللي حضرتك اديتنا المثل بيهم،
ايوه،
الـ 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 الوافد اللي هو العالم والكتاب هم اللي خلقوا الـ 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 الفكرة والثقافة والحالة الوجدانية.
ده جانب، لكن في جانب، في جانب ثاني، كثير من الأفراد رغم الفساد اللي كان موجود كان هم اللي بيبحثوا عن العلماء ليتعلموا منهم.
تمام.
هذا
لو ما جهش الجامع احنا عايزين شيوخنا يطلعوا يلفوا زي ما قال الدكتور، يروحوا للناس بيوتها. انا ما جاش واحد يصلي، ما جاش واحد الجامع،
انا عايز
خليني انا اروح له بيته.
سيبني اكمل الحتة دي، لان عايز غير دور العالم. دور العالم مطلوب،
هو عاوز يتكلم
تحرك عن العالم.
قلت المرؤوس بدل الرئيس.
تحرك العالم مطلوب، تحرك العلماء والمربين مطلوب في كل المجالات وفي كل الاماكن، للوصول للناس مطلوب.
في فئة كبيرة ما تلاقي
لكن مهم جدا برضو ان الافراد يبحثوا لتغيير ما بانفسهم. نص الايه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما لم يغير الإنسان من نفسه كيف يتغير؟ كيف يتغير؟ رب العباد لما كلفنا دعانا لإعمال طاقاتنا وحسن اغتنامها، لأنها مسؤولية بين يدي الله عز وجل. هو سيسأل عن كل موهبة وهبها، عن كل طاقة أعطيها، عن كل لحظة في عمره منحها، مطلوب استغلالها. هيسأل عنها أمام الله عز وجل، هيسأل عنها أمام أولاده، هيسأل عنها أمام مجتمعه. هيقابل ربنا يقول له إيه؟ هيقول لأولاده أنا قدمت لكم إيه؟
طيب حضرتك قلت جملة جميلة، قلت هو من خلال هذا الوعي يدور على عالم ويروح له. إذن حوالين العلماء ندندن، إما العلماء زي ما قال الدكتور صلاح وأنا قلت، العلماء عاوزينها تذهب إلى الأفراد وتجتذب الأفراد وتقود، وحضرتك قلت إن الأفراد تشعر بدورها ومسؤوليتها وتلجأ للعلماء وترتبط بالمسجد
هي وترتبط عن نفسها، تبحث هي عن نفسها كيف تطور نفسها.
تمام.
يبقى هذا جانب مهم جدا.
انا عايز اقول ان في فرق بين مقام الداعية والطبيب. الطبيب بيفتح عيادة والمريض بيحس بالألم فبيجي يجري عليك وهو اللي بينتظرك بالاربع خمس ساعات. انما العالم يعني عموم الناس ممكن يكون هو مريض قلبا ولا ومش داري، فانا مشفق عليه، فأنا أروح للغيط عنده وأقعد جنبه وأقعد على البرش وعلى
هو
على
دكتور صلاح. يا دكتور صلاح
الشيخ ناشط عاوز يعمل إيه؟
أنا عايز أقول إن مش كل الناس مرضى يا مولانا.
الأطباء
يقول تعالى خلقت عبادي حنفاء. الأصل أن الخلق خلقوا حنفاء، والإنسان خلق مكلفا، والأصل أن الإنسان ما كلف إلا لأنه أهل للتكليف. لما يخاطب رب العباد جميع البشر، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، هذا الخطاب من يفلت منه؟ الكل به مطالب، مطالب أن يحقق على الأقل قدر من نفسه، مطالب أن يراجع قلبه كيف يقومه كيف يصححه، أن يراجع أخلاقه كيف يغيرها. مطلوب منه دور مع نفسه بجانب دور العلماء معه. العلماء هيعاونه، العلماء هيساعده، لكن لابد من نفسه هو أن يهتم. لأن الصحابة لما كلفوا واهتموا بترقية أنفسهم ارتقوا،
مش كل صحابي وقف العالم على رأسي حتى
الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كان المنارة.
عايز أوضح برضه الصحابة أنفسهم كان لهم دور من أنفسهم، بدليل أن الرجل منهم كان دائما يبحث ويسأل يا رسول الله أي الأعمال أحب الله، يا رسول الله أي الأعمال أفضل، يا رسول الله. هو الذي يبحث، بحثه له دور، لأنه مدام بحث يصحح من نفسه يقينا سيبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة يقول استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. مطلوب من كل فرد منا أن يستعن بالله ولا يعجز، يعني لا يعييه أمر إلا بالسؤال. أعياني أمر، أنا مطلوب أبحث من نفسي، فإن أعياني الأمر أسأل العالم، إنما شفاء العي السؤال، لكن لابد من جهد منه ابتداء.
جزاك الله خيرا. إذا نحن متفقين، أنت عاوز تقول يا كل المشاهدين يا كل البشر، كل واحد مسؤول وكل واحد صاحب دور وعليه مسؤولية، وهي من يسعى للحق
خير يستسلم كلمة الشيخ.
في أمر فطري موجود فيه، فيه قدرة إن ممكن هو يطلع بفكرة لو شغل فكره قد ينفع الله بها الأمة بأكملها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف الصحابة في حتى في المواقف الشديدة كان يكلفه ليستخدم ملكاته. في غزوة الأحزاب لما جاء سيدنا نعيم للنبي صلى الله عليه وسلم والمعركة دائرة وقوى الأرض تحاصر المسلمين، ويقول يا رسول الله أسلمت استعملني، لم يقل افعل كذا، قال أنت فينا فرد وفيهم أمة خذل عنا، لم يسألوا كيف أخذل، لكن استخدم إمكانياتي وملكاتي كيف يخذل، فخرج بفكرة لم يوجه فيها، أبدع فيها وأنقذ الأمة.
كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ما أحببت أن أوصله،
تمام.
إن ممكن يخدم الله تعالى
بس
الأمة.
ما تخليش العلماء يهربوا مننا، إحنا العلماء عليهم.
دعني أقول طيب. يعني ما بين أستاذين الكريمين والأمر واضح جدا، هو شيء طبيعي أنه نحتاج الفرد أن يعرف هذا الكلام ليجتهد.
هما طرفي المقص
بالتفيد، فلا بد أن العالم يصل إليه ليعرفه، ودوره اللي بيتكلم عنه فضيلة الشيخ مش عشان يفضل على طول مستني الشيخ
يلأم،
إنما الشيخ بيعرفه دوره وهو بعد ذلك، ما بين أخذ من الشيخ وبين اجتهاد ذاتي تنطلق الأمة انطلاقة كبيرة
لكن
جدا.
لكن لا بد أن يمر النفس فضيلة الشيخ على أن يستخدم ملكاته. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه لما جاء وفد فارس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق له أن يتعامل مع الفرس بلغتهم وعلم بقدوم الوفد، قال يا أبا هرة كن بيننا وبين القوم ترجم. سيدنا أبو هريرة لم يتعلم فارسي، والطريق يستغرق 15 يوما من قدوم الوفد من المدائن إلى المدينة. كن بيننا وبينه، لا تخيل لو أي واحد فينا وضع مكان سيدنا أبو هريرة وقيل له كن بيننا وبين القوم، مطلوب أن تترجم ترجمة فورية بينه وبين القوم، وفي 15 يوما كيف تعلمها؟ أي واحد فينا اعتاد ألا يبحث من نفسه كيف يقوم نفسه سيقف عاجز،
وهذا لا يمنع دور القائد،
وهذا لا يمنع دور القائد.
يعني اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له هو بالذات أنه عنده
ملكة الحفظ، قال كن بيننا وبين القوم
أكيد
في 15 يوما أتقن الفارسية وترجم
كويس.
طيب إذن ده دورنا
إن شاء الله للطرفين يحققوا هذا الدور، العلماء والوعاظ وعموم الناس تقبل على الحق وتشارك وتبقى يعني فاعلة وإيجابية. دور الأوقاف والأزهر والأجهزة الرسمية في الدعوة، وهو يعني في مصر يعتبر جهاز قوي عددا وعدة وعنده
وتاريخا،
لكن تاريخا يعني برضو لازم نبقى عندنا شفافية، احنا غير راضين عما تم في السنوات الأخيرة تاريخا،
تاريخا غير واقعا.
ما هو التاريخ بقى تاريخ لحد أول امبارح، يعني بنعتبره تاريخ حديث. فازاي يبقى تستغل هذه المنظومة ونبعد عن الرتابة والروتين والأداء الشكلي؟ لا يصلح في عصر الدكتور مرسي انه احنا بنقول يا دعاه وشيخ نشأة تنزلنا لكل الافراد، كل واحد منا عليه دور، والدور قد يتعدى، ما بقاش انا مسؤول عن نفسي، ربما انا مسؤول عن حارتي عن منطقتي عن حتى العمارة اللي انا فيها، فما بالنا ان احنا عندنا جهاز ومؤسسة تتمثل في مؤسسة الازهر الشريف ومعاها الاوقاف، ازاي ننصحهم نقول لهم جاء وقتكم، فاتقوا الله في أنفسكم وفينا.
نعم، والحقيقة طبعا المؤسسة لها وجود قوي وكبير جدا، وأنا قبل ما أقول المؤسسة تعمل، من المهم جدا إدراك الرسالة لدى الأفراد، أفراد الدعاة والأئمة والوعاظ وكل في فرق كبير جدا في الأداء وفي النتائج بين صاحب الرسالة وبين صاحب الوظيفة. حين تنقلب المؤسسة إلى مجرد أو المؤسسة الكبيرة الإسلامية الضخمة الأوقاف والأزهر إلى مجرد جهة إدارية تضبط حركة الأئمة، وبالتالي تصبح المسألة موظف، التعامل بينهم تعامل موظف مع مديره، وبالتالي تأتي الأوامر ما تتكلمش زي ما حصل في الفترة الأخيرة، ما تتكلمش في الانتخابات. أنا شخصيا في إحدى اللقاءات المشايخ بيقولوا لي ده جالنا بيقول ما تتكلمش في الانتخابات، قلت له هذا ليس من حقه ولا يصح
أن يقول ما تتكلمش في الدين.
يعني ما تتكلمش في الانتخابات بأي منطق يقال للإمام ما تتكلمش في الانتخابات؟ بأي منطق الأمة تبقى مشتعلة في قضية والإمام العنوان اللي الناس بتنتظر أن تسمع كلمة الخير والحق على لسانه لا يتكلم فيها؟ نعم، لا تتكلم بمنطق الحزبي انك تقف على المنبر فتحول المنبر الى مشكلة ما بين فلان وفلان، انما من قال انك لا تتكلم؟ فتشجع الناس على الإيجابية، تبين للناس من هو القوي الأمين الذي يجب أن تلتف الأمة من حوله، تبين للناس ما هي أداب الدعاية الانتخابية، تبين للناس ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه ودورهم في تحفيز الآخرين. هذه واجبات شرعية حين تكون المؤسسة مجرد إدارة. حين تكون المؤسسة مجرد إدارة كل همها أن تنفذ إدارة السلطة العليا، هذه هي المشكلة.
وأن تكون السلطة العليا يعني
ما هذه المشكلة، وتكون هذه الذي تعرضنا له اللي حضرتك بتقول في الفترة الأخيرة إنه ما تتكلمش في الموضوع الفلاني، بل جاء وقت من الأوقات كانت تكتب الخطب وكان يطلب أن يعني عناوين
محاور
الخطب، وهذا أمر يفقد الداعية الإبداع ويفقد القدرة على التواصل مع جمهوره ومع الناس ومع مشاكلهم. هنا نقول إنه في دور كبير جدا للمؤسسة في تنمية الدعاة أولا، في إطلاق يدهم في دعوة الناس والتفاعل مع الناس ومع القضايا العامة للمجتمع بالشكل الحر الحي الذي يجعل كلماتهم مؤثرة وصادقة ومحركة تنقل الناس من طريق إلى طريق. أنا دائما أقول الإمام أو الداعية هو قائد، مهمته أن ينقل الناس من واقع إلى واقع، من حالة تردي أخلاقي إلى حالة تحسن أخلاقي، من حالة وعي سلبي إلى حالة وعي إيجابي، من حالة كمون وسكون إلى حالة حركة، من حالة تقاطع وتدابر إلى حالة وحدة واتفاق، اللي هي الأخلاق الإسلامية العامة. فهنا أنا بقول إن المؤسسات عليها دور كبير جدا أن تدرك أنها صاحبة رسالة وليست مجرد إدارة تنظم شؤون العمل، ومدام صاحبة رسالة يبقى لابد أن يكون هناك تدريب مستمر للداعية، لابد أن يكون هناك كفاية للداعية في الموارد التي تحقق له الكفاية بحيث يتمكن من طلب العلم والاستزادة منه والقدرة على لابد. أنا كنت بأنادي من زمان وسأظل أنادي بهذا، أن المساجد الكبرى على مستوى المحافظات وعواصم المحافظات والمدن يكون خطباؤها من كبار العلماء، ولا مانع أن يكون المتدربون من الخطباء يحضرون في هذه المحاضرات والدروس والخطب زي ما بنعمل في المستشفيات الجامعية. المستشفيات الكبرى الأساتذة فيها هم أساتذة كلية الطب، فلماذا لا تكون المساجد الكبرى الخطباء وأصحاب الدروس الأساسية فيها هم كبار العلماء؟ هذا هو الأصل، وبالتالي يجد العالم أو يجد الداعية فرصة للاستفادة. في حالة الحقيقة حاصلة بقالها فترة طويلة جدا في الأوقاف، وهي من يعني الكلام فيه كلام كتير يحتاج، لكن أنا بس بنتكلم على نقطة إزاي هيبقى في جيل قادر على تحريك المجتمع، اللي هي حالة الترقيات. الشيخ مستعجل يبقى مفتش، لأنه من بعد ما بقى مفتش خلاص ما عادش عليه خطبة، ما عادش عليه درس، ما هي المسألة بقت إدارة. بس أنا عايز أقول إنه يجب أن يكلف حتى المفتش حتى المدير أن تكون له أن يكون له رسالة عملية في المسجد. مش يعني الإدارة اللي في المصالح الحكومية إنه الرئيس يبقى مدير بيشوف من حضر ومن غاب ما ينفعش في مجال الدعوة، لأن كل اللي بيتقدم يفترض أنه صار صاحب خبرة محتاج إنه باستمرار خبرته يقدم منها لمن وراءه، فمش هيقدم خبرة لمن وراءه بأنه خده غياب وحضور، إنما قدم خبرة لمن وراءه بأنه يقدم له علم وإدارة وإبداع وابتكار. هذه يعني صورة
ندعو الله عز وجل يعني الجميع ينتفع بهذه النصائح الطيبة من الدكتور صلاح ومن فضيلة الشيخ نشأت ومن حضرتك، وندعو الله عز وجل أنه بالفعل يكون في بطانة من العلماء الربانيين حوالين الدكتور مرسي وحوالين الوزراء والمحافظين ينصحونهم ويوجهونهم ويعني ينقضونهم إذا أخطأوا في حاجة سريعة.
أنا بس إضافة سريعة، القضية مش تربية أخلاقيات فقط، في أخلاق في أمور مهمة جدا للناس. يعني كثير من مما عانينا منه في الميدان، كل واحد يطلع في الإعلام يقول لك أنا ناشط سياسي ويتحدث باسم السياسة ما شاء. طب ما احنا عندنا كلية علوم سياسية، ليه ما يتعملش دورات للناشطين السياسيين ويبقى فيه تربية سياسية،
الخاملين السياسيين
يبقى فيه تربية سياسية حقيقية، تربية على الأداب السياسة وأخلاقياتها على قواعدها على ان يحسنها.
نخلي حضرتك تعمل لنا برنامج
زي ما يبقى برضو فيه دورات للتنمية البشرية، دورات
السياسة الشرعية،
علوم الإدارة، دورات في علوم السياسة. يعني أنا أقصد إيه؟ أنه حتى علوم الدنيا نحن في أمس الحاجة لأن نربي فيها أجيال حتى نصحح مسيرة الدولة.
ده مشروع النهضة إن شاء الله.
إن شاء الله
هننهض مع بعض
إن شاء الله.
أنا بشكر حضراتكم جزاكم الله خير. أنا كان مفروض يبقى وقتنا أطول لكن يعني المسؤولين مرتبين، وبس أنا بأذكر إخواننا المشاهدين وحضراتكم أنه لعلنا إحنا من حوالي أسبوعين كنا موجودين في هذا المكان، وكان الدكتور محمد مرسي ربنا يوفقه جالس على هذا الكرسي وأنا جالس مكاني، ويعني أنا قلت له أن أنا بحبك وأشعر أنه ربنا بيحبك وناس كثيرة بتحبك، ووعدنا بوعود كثيرة وإحنا عندنا ثقة كبيرة أنه هو إن شاء الله هيوفي بيها وزيادة، وإحنا قلنا ساعتها أن إحنا نتسلح بسلاح الدعاء، وطالبنا في نهاية اللقاء أن كل المشاهدين يدعوا له. الآن هو أكثر حاجة للدعاء من ذي قبل، وعاوزين إحنا مش بندعو ليه لشخص، وإحنا بندعو لينا عشان بلدنا تبقى كويسة وعشان مشروعنا.
لو كانت لي دعوات لدعوته بها للسلطان في صلاح صلاح،
لأنه طبعا هينصلح الحال جميعا. وأنا في لقاء طبعا أكيد بس أنت محتاج ألف ولام وفي اللقاء السابق أيضا مع الدكتور محمد مرسي فضلنا نتكلم حوالي ربع ساعة عن أنه إحنا نتمنى أن إحنا عندنا رئيس يأخذنا إلى الجنة، وراقت له الجملة وفضل يتكلم فيها أنه بالفعل إزاي مع بعض نروح الجنة رئيسا ومرؤوسين، وده أمنية بالفعل أنه إحنا مجتمع مصر دي الشعب ده كله نتقابل في الجنة. تخيلوا لو احنا هذا الشعب جينا في عصرناهم في الميدان،
يستحق الجنة اذا احسننا في كل المجالات في هذه.
عاوزين نحسن ان شاء الله، وانتوا علماءنا اللي هتخلونا نحسن. احنا نعمل بنصيحة فضيلة الشيخ نشأت، احنا مستعدين وعندنا رغبة، وانتوا علماء خدوا بايدينا ونروح مع بعض للجنة ومعنا ايه دكتور مرسي وجموع الشعب ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، احنا بنحبكم كعلمائنا وبنقبل ايديكم ورؤوسكم، وبنتمنى ان احنا نكون من اتباعكم وانتوا تأخذوا بايدينا، وان احنا قلبنا يبقى يعني الشعب كله زعلانين. انا ببقى حاسس انه العلماء المفروض اذا واحد دخل نار ما ينامش، فلان ده يخش النار وانا موجود قريب منه اقدر اوصل له ما تجيش. فيعني بركة فيكم، وندعو الله عز وجل. سلاح الدعاء مهم، كل الناس تدعو، وانا كنت قريب من المساجد اللي حواليا، عجبني قوي في ايام الانتخابات بيقنطوا في كل الصلوات وكانت عجباني. هو واضح ان عليه قيود انه ما يتكلمش في السياسة، بس حسيت كل ما يدعي في الخمس صلوات يقول ده بيتكلم في السياسة، دعاء سياسي. فندعو الله عز وجل أنه ينصر ويوفق ويرزق الدكتور مرسي بالبطانة الصالحة ويبعد عنه شرور الأهل الإنس والجن والأعداء المشروع الإسلامي. وندعو الله عز وجل أن احنا نكون يعني عود في حزمة المشروع الإسلامي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.